إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أعظم ما جاء به هذا النبي العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة من القيم والأخلاق العالية التي إذا تمسكنا بها ضمنت لنا الحياة الطيبة وضمنت لنا السعادة في هذه الدنيا. ومتى غابت هذه القيم ضعنا وانحرفنا وازدادت أزماتنا وازدادت مشكلاتنا. كل إنسان منا مخطئ وقد يخطئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء. الإنسان في الحالة الطبيعية له ومعه عقله وقلبه، نظرا لأنه بشر ولأنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، لربما أخطأ في قرار من القرارات، فضلا عن الخطأ الذي قد يكون في لحظة تسرع وعجلة أو في لحظة غضب أو في لحظة ضعف تعتري هذا الإنسان. وليس معنى أن الإنسان يخطئ ألا يعترف أنه مخطئ، بل الأصل أنه إذا أخطأ يعترف بالخطأ. من القيم العظيمة التي جاء بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بل لو نظرت في كتاب الله من أوله إلى آخره وفي سنته صلى الله عليه وسلم لوجدت هذه القيمة العظيمة كثيرة جدا، ثقافة الاعتذار. ثقافة الاعتذار، إن أخطأت أعترف بذلك. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها ويجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته موسى عليه الصلاة والسلام، فوكز موسى عليه الصلاة والسلام الرجل الآخر، دفعه موسى عليه الصلاة والسلام فقضى عليه. مات الرجل، خطأ حدث، ولكن ثقافة الاعتذار. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. بمجرد ما أخطأ اعترف عليه الصلاة والسلام. ليس من العيب أبدا إن أخطأ الإنسان أن يعترف، ولكن الخطأ ألا يعترف الإنسان بخطئه. آدم عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا مبدأ ثقافة الاعتذار. حذره ربنا تبارك وتعالى من أن يأكل من الشجرة، وفي لحظة نسيان وضعف من آدم عليه الصلاة والسلام أكل آدم من الشجرة، وبمجرد أن أكل آدم من الشجرة وتبين له أنه قد أخطأ، بادر آدم عليه الصلاة والسلام بثقافة الاعتذار، هو وزوجه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب احنا ظلمنا أنفسنا. إنها ثقافة الاعتذار وثقافة الاعتراف بالخطأ، هذه من شيم الأبطال، شيم الرجال، شيم أصحاب الأخلاق العالية، ليست دليلا على الضعف أبدا، ذنون عليه الصلاة والسلام. خرج من قومه غضبة لله سبحانه وتعالى، وركب في السفينة وماجت الأمواج وماج البحر وماجت الدنيا، ألقي يونس عليه الصلاة والسلام في باطن الحوت، التقمه الحوت. ألقى يونس عليه الصلاة والسلام أنه قد أخطأ يوم أن خرج بغير إذن، لأن الأنبياء لا يهاجرون ولا يتركون ديارهم إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى لهم. فلما أيقن أنه أخطأ بادر عليه الصلاة والسلام بهذه الثقافة وهذه القيمة العظيمة: أنا أخطأت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا أخطأت. هذه كانت الثقافة التي وجدت عند الأنبياء، بل إن الله تبارك وتعالى رفع من ذكر أقوام في كتابه سبحانه وتعالى بسبب هذه الثقافة: آسف وأرجو أن تسامحني. بلقيس بعدما تبين لها الخطأ العظيم والضلال المبين الذي كانت عليه، بعدما أدخلها سليمان عليه الصلاة والسلام إلى هذا الملك العظيم ورأت أن هذا ملك لا يعطاه إلا نبي، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أنا أخطأت. هذه ثقافة الكبار، هذه شيم النبلاء وصفات العقلاء، أنه إذا أخطأ يبادر إلى هذه الثقافة العظيمة: أنا آسف وأرجو أن تعذرني. كم من مشكلات التي تحدث في بيوتنا إنما تزداد بسبب عدم الاعتذار. كم من مرة أخطأت فيها الزوجة ولم تعتذر، فازددت أنت غضبا على غضبك، وأصبح مبدأ عدم الاعتذار هو بمثابة البنزين الذي يلقى على النار لتزداد هذه النار اشتعالا. وسبحان الله، كم من مرة كنت في طريقك وأخطأ أحد الذين يقودون سيارات بجوارك في حقك، وبسرعة رفع يديه وقال: أنا آسف. وسبحان الله، هذه الكلمة التي نزلت عليك على النار التي بداخلك عبارة عن الباء البارد الذي نزل عليك بردا وسلاما، فما كان منك إلا أن قلت: مفيش مشكلة، اتفضل. فرق كبير بين الصورتين، بين من قال آسف وأرجو أن تسامحني عند ثقافة الاعتذار، وبين هذا الإنسان الآخر المتكبر المتمرد الذي لا يريد أبدا أن يعترف بخطئه. انظر ماذا قال ربنا عز وجل في شأن هؤلاء الذين لا يتمسكون بثقافة الاعتذار. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قيل له اتق الله، أنت غلطان، الأمر ده غلط، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال الله: فحسبه جهنم، قال الله: فحسبه جهنم. إنسان لا يعترف إذا أخطأ، هذا رجل لم يقع في كبيرة من الكبائر كما يظن كثير من الناس، ولكن هذا الرجل الذي فعله أن قال: ليس مثلك ينصحني. وهذا هو الذي فسر به أهل العلم هذه الآية: إذا قيل له اتق الله أنت أخطأت، قال: ومثلك ينصحني. أنت تنصحني؟ أنت تقول لي أنا صح أو خطأ؟ لذا سبحان الله، انظر لما فعله هارون الرشيد بينه يسير ذات يوم في موكبه، إذ خرج رجل من اليهود وقال: يا هارون اتق الله. فنزل هارون من على دابته ومرغ وجهه في التراب، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه يهودي. قال: أخشى أن أدخل في قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ثقافة الاعتذار، أن يعترف الإنسان منا إذا أخطأ. ولكن هناك أقوام نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لا يؤمنون بهذه الثقافة، وإذا سألناهم ولماذا، ثلاث أسباب بتخلي الإنسان دايما لا يعترف بخطئه. السبب الأول هي الصورة الذهنية لهذا الإنسان الذي يعترف بالخطأ، فإنه يظن أن الاعتراف بالخطأ شيمة الضعفاء، وإن الإنسان إذا اعترف بخطئه هذا دليل على إن هذا الإنسان ضعيف الشخصية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاتبه ربه في عبد الله بن أم مكتوم، لما ربنا سبحانه وتعالى عاتب عبد الله بن أم، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم الذي تولى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا العتاب اعترف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في حق ابن أم مكتوم. فكان بعد ذلك إذا دخل ابن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح النبي لابن أم مكتوم رداءه وأجلسه عليه وقال مرحبا بمن عاتبني الله فيه. ليس أبدا الاعتراف بالخطأ من شيم الضعفاء. رسول الله يطرح رداءه لابن أم مكتوم ويقول مرحبا بمن عاتبني الله فيه. وولاه النبي صلى الله عليه وسلم الإمرة على المدينة مرتين إكراما له. الاعتراف بالخطأ شيم العظماء، ده من شيم النبلاء، ده من أخلاق الكبار من يعترف بهذا الخطأ. السبب الثاني هو الكبر الذي يملأ قلب هذا الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فالمتكبر لا يرضى أبدا أن يكون هناك أحد ينصحه، لأن نفسية الإنسان المتكبر لا تقبل أبدا إلا بالصدارة، أنا رقم واحد، ما فيش حد فوقي. هو العياذ بالله إذا فعل هذا هدده الله تبارك وتعالى بالنار. الأمر الثالث هي التربية والتنشئة. كثير من الآباء يظنون أنه من الخطأ أنه إذا أخطأ أن يعترف بالخطأ أمام الأولاد، والابن يدرك تماما لما يقوم به الأب، فالابن يعلم أن الأب قد أخطأ ويرى من أبيه أنه أخطأ ولا يعترف بالخطأ، فتكون النتيجة المباشرة أن هذا الولد بعد ذلك يخطئ ولا يعترف بالخطأ، لأن أباه القدوة الصالحة أمامه لم يعترف بالخطأ. ليس من العيب أبدا أن يخطئ الإنسان، ولكن العيب أنه يخطئ ويتمادى في هذا الخطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا، الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون، أي يعلمون أن هذا خطأ، وهم يعلمون أن هذا خطأ. وانظر إلى ربك تبارك وتعالى كيف يفتح الباب لهؤلاء الذين تمسكوا بثقافة الاعتذار، والذين إذا فعلوا فاحشة، قال جابر بن زيد زنى القوم ورب الكعبة، ده زنى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يا رب إحنا أخطأنا، زمن، ويقول يا رب أخطأت، ثقافة الاعتذار بين يدي الله عز وجل، ربي أخطأت. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، بص، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لتربى هؤلاء على ثقافة الاعتذار، على ثقافة أنا آسف وأرجو أن تسامحني. أثنى الله عليهم في هذه الآية أيما ثما، ووعدهم بالمغفرة، ووعدهم بالجنة، ووعدهم بنعم النعيم لهؤلاء على هذه الثقافة وهذه القيمة التي عاش بها هؤلاء. النبي يقول ويل للمصرين. وإذا أردت أن تعرف سرعة قيمة الاعتذار، إذا أردت أن تعرف عظم قيمة الاعتذار، فانظر إلى تعامل الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الذي أدرك سريعا أنه قد أخطأ بعدم الخروج إلى غزوة تبوك، وهؤلاء الذين ربطوا أنفسهم سريعا في سواري المسجد وندموا على ما فعلوا وطلبوا الاعتذار، فكانت النتيجة بسرعة أنزل الله عز وجل فيهم آيات تتلى، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا قالوا احنا أسفين، احنا غلطنا، اعترفوا بذنوبهم، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى إذا جعلت مع الله تدل على وجوب الفعل، إن ربنا خلاص تاب عليهم. أما هؤلاء الذين تأخروا في الاعتذار، اللي فضلوا شوية متأخرين في الاعتذار لحد ما النبي جه وبعد كده راحوا كلموا النبي، هؤلاء عاتبهم الله بخمسين يوما كاملة عتاب، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ربنا تاب عليهم، ولكن تاب على الأوائل أكثر وأفضل. ليه؟ لأن الأوائل بسرعة اعتذروا عن التخلف عن غزوة تبوك، أما هؤلاء الثلاثة فما اعتذروا إلا بعد أن راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تأخرت فترة الاعتذار، فترة التوبة والسماح ليهم بالعفو، تأخر شوية. سبحان الله، سبحان الله. الاعتراف بالذنب أو بالخطأ في حق الناس ده من شين الرجال، أما عدم الاعتراف في حد ذاته هذا ذنب فوق الذنب الذي فعله الإنسان. قال الإمام المربي الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله، قال: ليس من العيب أن يذنب الإنسان، ولكنه إذا أذنب ولم يعترف ازداد ذنبا فوق ذنبه. أنا لما أخطئ في يوم من الأيام ولا أعترف بهذا الذنب، أنا بزداد ذنب فوق الذنب للإنسان مما فعله. هكذا كانوا يرون هذه القيمة العظيمة، إن الإنسان في يوم من الأيام أخطأ مفيش أي مشكلة أن يقول أنا آسف. من أين يعلم الإنسان أنه مصاب بهذا المرض، مرض عدم الاعتراف بالذنب؟ له ثلاث علامات أساسية. العلامة الأولى القتال المستميت في الدفاع عن النفس، لدرجة أن بعض علماء النفس بيقول لو حابب في يوم من الأيام تعرف عيوبك، روح لزوجتك وقول لها أنت عيبك كذا، وتفرج بقى على اللي هيتعمل فيك. المرأة تلاقيها بسرعة منطلقة في الدفاع عن النفس، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا. مرض، مرض. أما النبلاء فبمجرد أن يهدى للواحد منهم عيبا يبادر بسرعة إلى الاعتذار والاعتراف أمام الخلق، ما فيش عندي مشكلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يفرض للطفل عطاء من بيت مال المسلمين إلا بعد الفطام. ليه؟ قبل الفطام الولد أكله وشربه منين؟ من أمه، وبالتالي الأم لا تتكلف مالا. فبين عمر رضي الله عنه يطوف ذات ليلة بين بيوتات المسلمين يسأل الأخبار ويعرف أحوال الناس، إذا به يجد امرأة لها غلام يبكي بكاء شديدا، فقال لها عمر: اتق الله وأحسني إلى غلامك. مر عمر لف لفها وعدى من الشارع تاني فلا نفس الغلام بيبكي، فاشتد على المرأة: اتق الله وأحسني إلى غلامك. لف لفة ثالثة وراجع فلا الولد بيبكي، قال لها: اتق الله، اتق الله في هذا الغلام. قالت: إنني أريد أن أفطم هذا الغلام وهو ابن ستة أشهر، أنا عايزة إيه؟ ست شهور، أنا عايزة الولد يأكل لا يعتمد على الرضاعة، رضاعة شهر سنتين، طب أنت عايزة تخلي الولد يفطم ليه؟ قالت: فإن عمر لا يفطم إلا لمن لا يفرض المال إلا لمن فطم من أبناء المسلمين، وأنا أدفع ولدي للفطام لأننا في حاجة إلى هذا المال للإنفاق على هذا الولد. ختمت هذه الليلة وكانت من أشد الليالي على عمر، ويصعد عمر على المنبر ويبكي بكاء شديدا بعد صلاة الفجر ويقول: يا ويل عمر، يا ويل أم عمر، يا ويل عمر، كم قتل عمر من أبناء المسلمين، لا يتعجلن أحدكم في فطام ولده، والله لا يفرضن عمر من بيت مال المسلمين لكل مولود صغير، أي مولود يتولد أنا هفرض له. عمر أخطأ في تقدير أمر ما، عمر رضي الله عنه أخطأ في تقدير أمر ما، إن العطاء ده لا يكون إلا بعد الفطام، لا الولد محتاج مصاريف. عمر لما أخطأ في هذا الأمر كان ممكن يصدر قراره من غير ما يبين للناس أنه أخطأ، ولكن يصعد عمر على المنبر ويقول: كم قتل عمر من أبناء المسلمين، لأن في أمهات كتير حبوا أن هم يفطموا الأبناء قبل وقت الفطام علشان يأخذوا من عطاء بيت مال المسلمين. طلع عمر واعترف بالخطأ أمام الجميع. الاعتراف بالخطأ مش شيء عيب، الاعتراف بالخطأ شيمة من شيم الرجال. كان بين أبي بكر وعمر مشكلة، وكان في بعض الأوقات تحدث بينهما أزمات، ولكن القاسم المشترك في أزمات أبي بكر وعمر إن الاثنين كان الواحد منهم إذا أيقن بخطئه اعترف. حدثت مشكلة بين أبي بكر وعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان حروب الردة. عمر يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والصيام، فإن الزكاة حق المال. والله يا عمر لو تركتهم اليوم يمنعون الزكاة لخرج أقوام وقال لا نصوم، ولخرج أقوام يقولون لا نحج، ولخرج أقوام يقولون لا نفعل كذا. والله يا عمر عندها يهدم الإسلام. شوف عمر أم قيل إيه: فوالله ما علمت إلا أنه قد قذف الله في قلبي أن أبا بكر على الحق، فقلت: سر يا أمير المؤمنين على بركة الله، أنا معك، أنا عارف أن أنا غلط، أنا معك وإنت معك الحق، وأنا معترف الآن أن النقاش مني كان غلط ووجهة نظري كانت غلط، أنا مسلم ليك بهذا الأمر. طب ما تيجي نعكس. ولما بدأت حروب الردة وبدأ الصحابة حملة القرآن يموتون في ميادين الجهاد وفي ساحات الجهاد، اللي بيموت دول حملة القرآن. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف ان حملة القرآن لما يموتوا لا تجد الأمة اللي يعلمها الايه؟ اللي يعلمها القرآن. فتوجه عمر رضي الله عنه الى ابي بكر الصديق وقال: يا ابا بكر، ان القتل قد استحر باهل اليمامة. استحر يعني انتشر، القتل بقى شيء كبير جدا بين القراء العظام حملة القرآن، وإنني أخشى على كتاب الله سبحانه وتعالى أن يضيع مع هؤلاء الذين يموتون. يا أبا بكر، ألا تجمع كتاب الله عز وجل في مصحف واحد؟ عارفين أن الصحابة كان كل واحد منهم النبي بيقرأوا صورة، فكان بيتكتب على الرقاع وفي الصحف والجلود، ما كانش مجموع في مكان واحد. فأبو بكر رد على عمر وقال: ويلك يا عمر، أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ النبي ما عملش ده، أنا أعمله؟ قال: والله كتاب الله بين أيدينا الآن، يعني الكتاب دلوقتي بين أيدينا، وسهل إن احنا نجمع هؤلاء الناس على كتابة المصحف في المصحف كله أو القرآن كله في مصحف واحد. القتل قد استحر يا أبو بكر. أبو بكر يقول: فوالله ما كان إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر عمر فوافقته على ذلك، واعتذر الصديق لعمر، وتم جمع القرآن في خلافة الصديق رضي الله عنه. في كتير من الأوقات احنا ممكن نتجاذب أطراف الحديث، ممكن تكون وجهة نظري صح وممكن تكون خطأ. ايه المشكلة؟ ان احنا نصل دائما للحق، وهي شيمة أهل الحق، شيمة النبلاء. انا في يوم من الأيام عملت شيء غلط، اعتذر، ما فيش عندي مشكلة خالص، لعل ان هذه الوجهة كانت وجهة غير صحيحة. أبو بكر مرة يعترف وعمر مرة يعترف، ولما تحصل مشكلة بينهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مخطئا، ذهب أبو بكر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: أردد علي كلمتي يا عمر، أنا غلطت في حقك، طلعت مني كلمة سريعة وأخطأت في حقك، أردد علي كلمتي يا عمر، أنا غلطت، أنا آسف، مش عيب أبدا. فالصفة الأولى من الصفات والعياذ بالله هؤلاء إنه عنده استماتة على رأيه، استماتة في الدفاع عن نفسه. العلامة الثانية: الدفاع عن القضية بكلام غير منطقي. تلاقيه عمال يتكلم معاك وبيدافع عن وجهة نظره والكلام غير منطقي. وانظر إلى كتاب الله عز وجل كيف ذم الله عز وجل شأن قوم إبراهيم وهم لا يعترفون بالخطأ بل يتكبروا، مش عايز يعترف. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فسيدنا إبراهيم يعني إيه؟ عارفين الشباب دلوقتي بيقولك إيه؟ ده قصف جبهة اللي قدامه، أهو ده اللي حصل بالظبط. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هيرد يقول إيه؟ فراجعوا إلى أنفسهم لما وقفوا مع الكلمة دي من سيدنا إبراهيم، فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنتم اللي ظلمة فعلا، دول لا يتكلمون ولا ينفعون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون لا ضرا ولا نفعا. إذن هنا في إحنا فعلا إحنا اللي غلطانين، بس المشكلة ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لا إله إلا الله، أنت بينك وبين نفسك عارف إنك غلطان، اعترف قول أنا غلطان. ولكن سبحان الله اللي عنده مرض عدم الاعتراف بالخطأ تلاقيه عمال يتكلم معاك ويبرر ليك بكلام غير منطقي. يا جماعة ده كلام مش معقول. انتوا الآن رجعتوا لأنفسكم فقلتوا إنكم أنتم الظالمون، وبعد كده يردوا الكلام على إبراهيم والحجج والكلام غير المنطقية. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله، بل من أبرز السمات اللي تلاقي موجودة في هذا الإنسان اللي عنده مرض أنه لا يريد الاعتراف بالخطأ، أنه دائما ما ينقل التهمة إليك، ينقل لك أنت التهمة، المشكلة عندك أنت مش عندنا. وهذا من أبرز ما ذكره الله عز وجل في شأن إبليس. إبليس أخطأ يوم ربنا سبحانه وتعالى أمره بالسجود لآدم ولم يسجد، وبدأ يبرر سمات واضحة، بدأ يبرر الخطأ، أنا خير منه، خلقتني من تراب وخلقته من تراب وخلقته خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل. كلام مش منطقي. هي المسألة الآن مش الجنس، أنت مخلوق من إيه ومخلوق من إيه، ولكن القضية الأساسية هو أمر الله لك، نفذ الأمر. تلاقي السمة الأساسية في هذا الإنسان الذي لا يريد أن يعترف بالخطأ، السمة الواضحة قوي إنه دايما بينقل العيب فيك، بدل من أن يراجع نفسه في هذا العيب ليصلح هذا العيب بينقل العيب فيك. شوف إبليس ماذا قال، قال ربي بما أغويتني. بما أغويتني؟ ربنا اللي أغواك، أنت اللي اخترت طريق العصيان، أنت اللي اخترت طريق البعد عن الله، أنت اللي اخترت هذا الطريق، فينسب الأمر لله سبحانه وتعالى، مع أن الفاعل الأساسي هو من؟ إبليس، هو اللي امتنع من السجود. إنسان الذي لا يعترف بالخطأ، ساعتها أنت تبقى قاعد ساعتها مش قادر تتكلم ولا قادر تحاوره. تحاوره في إيه؟ أنت بتقول له أنت عندك مشكلة كذا كذا كذا، يقول لك لا المشكلة عندك أنت. يا أخي واحدة 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 واحدة، هذا إنسان لن يصل أبدا للحق. إزاي نغرس قيمة الاعتراف بالخطأ وثقافة الاعتذار في نفوس أبنائنا؟ الأمر الأول علشان فعلا نغرس ده في قلوب أولادنا، أن يعلم كل إنسان منا أن قيمته في قلوب الناس هذا فضل بيد الله سبحانه وتعالى، لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لطالب الحق. اللي بيطلب الحق وبيدور عليه وبيتمسك به هذا هو الذي يرفع الله عز وجل قدره بين الناس. علشان كده قلت لكم ان في نقطة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها. النقطة دي ان قلتها قبل ذلك في خطبة الرياء، لما قلت الانسان اللي بيرائي ده هو عايز يلفت انظار الناس وقلوب الناس اليه، مع ان سبحان الله قلت يومها كلمة ان قلب من ترائي بيد من تحصي. نفس الأمر معانا هنا في ثقافة الاعتذار. أنت مش عايز تعتذر عشان يفضل ليك قيمة ومكانة بين الناس، صدقني هذه القيمة وهذا القدر إنما يكون على قدر تمسكك بالحق. ساعتها إذا رأى الله منك إنك حريص على الحق والتمسك بالحق، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك أيام توفيق ويقذف في قلوب كل الخلق حب هذا الإنسان. الإنسان ده كويس لأنه قال أنا آسف، أنا أعتذر، أنا أخطأت. فالأمر الأول لازم تعرف أن قيمتك دي شيء بيد الله سبحانه وتعالى، يرفعك الله سبحانه وتعالى إذا رأك مجتهدا في الحرص على الحق. اثنين، حاول بقدر المستطاع أن يكون الاعتذار عن الخطأ من جنس الخطأ. يعني إيه الاعتذار عن الخطأ من جنس الخطأ؟ وحشي ابن حرب عمل غلطة كبيرة جدا في حياته، وهي قتل سيدنا حمزة. بالحرب بتاعته قالت له مولاته وكان عبدا: إن قتلت حمزة أنت حر. شال الحرب بتاعته وتوجه على حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد وضربه بهذه الحرب فقتل حمزة. وحشي بن حرب بنى الله عز وجل عليه بثقافة الاعتذار، جاب سرعة للنبي واعتذر. واعتذار وحشي بن حرب الحقيقي: أنا لا أرافق قوله إن أنا آسف، أنا غلط، أنا أسلمت وأنا غلطان في اللي أنا عملته. ولكن كان الاعتذار الحقيقي من وحشي بن حرب يوم ما قال: أنا بنفس الحرب اللي قتلت بيها حمزة أقتل بها عدو من أعداء الإسلام. وخرج مع الصحابة يوم اليمامة في موقعة مسيلمة الكذاب، موقعة حديقة الموت، وترصد لمسيلمة الكذاب، وبالحرب اللي قتل بها حمزة عمل إيه؟ قتل بها مسيلمة الكذاب. هو ده فعلا حقيقة الاعتذار اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث لمعاذ وهو بيودعه وهو رايح اليمن: يا معاذ، إن أسأت فأحسن، إن سرا فسر، وإن جهرا فجهر. ثقافة الاعتذار، أنا في يوم من الأيام لما أخطأت في حقك أخطأت بكلمة، ثقافة الاعتذار إن أنا لما أعتذر أعتذر بكلمة. وإذا كنت في يوم من الأيام أخطأت في حقك في أمام الناس، فثقافة الاعتذار إن أنا يعني أرد هذه الكلمة بالخير في حقك أمام الناس، ولو بيني وبينك أردها بيني وبينك. ثقافة الاعتذار إن أنا في يوم من الأيام لو أخذت منك مالا بغير حق، ثقافة الاعتذار إن أنا أرد هذا المال بالحق. ثقافة الاعتذار إذا كانت متعلقة بمال أو عرض ترد من جنس المظلمة، دي ثقافة الاعتذار. سهيل بن عمرو اللي كان بيكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، سهيل بن عمرو ياما وقف ضد الإسلام وياما حارب المسلمين وياما بذل من ماله لحرب المسلمين. سهيل بن عمرو يوم ما أسلم وهو بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، خلاص الإسلام بيجب ما قبله. إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من سهيل بن عمرو كلمات عالية أوي. قال: يا رسول الله، لطالما وقفت في حرب الإسلام، ولطالما بذلت من مالي لحرب هذا الدين. والله يا رسول الله، بعد إسلامي لا أدع موقفا وقفته ضد الإسلام إلا وقفت في الإسلام مثله، وما من نفقة أنفقتها على هدم هذا الدين إلا أنفقت مثلها في بناء هذا الدين. دي ثقافة الاعتذار، دي ثقافة الاعتذار. إن أنا النهاردة لما في يوم من الأيام أخطأت، أنا أول حاجة عملتها أنا اعتذرت وقلت أنا آسف أنا أخطأت. اتنين، أنا حسنت الأمر ده إن أنا اعتذرت من جنس الخطأ اللي أنا عملته. تالت حاجة، إن الاعتذار ده لازم يكون سريح، الاعتذار ده لازم يكون سريح، لأن بعد المسافة ما بين الخطأ وما بين الاعتذار بتزيد الفجوة بين المتخاصمين، بتزيد الفجوة بين المتخاصمين. زوج وزوجته عملوا مشكلة، هي راحت عند أهلها أسبوع المشكلة زادت، قعدت شهر المشكلة زادت أكتر. وسبحان الله، لربما في وقت المشكلة لو اعتذر أحدهما لانتهت المشكلة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المبدأ ده في بيوتنا مع نسائنا، النساء والرجال اللي يخطئ بسرعة روح قول أنا آسف أنا أعتذر. الثقافة اللي لازم تغرس جوانا، لما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مين خير النساء لما أجي أتزوج أختار مين، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، المواسية المواتية، التي إذا غضبت أو أغضبت ذهبت إلى زوجها فأخذت بيده وقال: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، أنا أسفة. غضبت أو أغضبت، يعني ممكن زوجها اللي غلطان، لا هي عندها معلش سامحني أنا أسفة أنا غلطانة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الاثنين بينهم وبين بعض شحناء، الاثنين زعلانين من بعض، النبي قال لنا: خيرهما من أصل لما كان في بيني وبينك مشكلة وفي يوم من الايام قابلتك قلت لك السلام عليكم، فالسلام عليكم دي سامحني انا غلطان، انا حاسس ان انا غلط سامحني حتى لو ما كنتش غلطان. فالنبي قال خيرهما خير الناس اللي يعيش بثقافه ومبدا انا اسف سامحني، ومن واللي افضل منه بقى من اذا اخطئ في حقه ثم جاءه انسان معتذرا سامحه. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وإن من أفضل الناس عند الله قدرا من إذا ظلم فجاءه الظالم مستسمحا معتذرا قبل منه. الحميري الشاعر هجا يحيى بن حسان أحد الأمراء، فلما قدر عليه يحيى بن حسان جاء هذا الشاعر معتذرا ومعترفا فقال له جئتك معتذرا عن هجائي لك. فقال له وبأي وجه تقابلني بعد ما هجتني وشتمتني وقعت في عرضي، بأي وجه تقابلني؟ قال أقابلك بالوجه الذي ألقى به ربي وأنا كثير الذنوب في حقه أكثر من ذنوبي في حقك، فيلقاني ربي عز وجل بالعفو والصفح. حد بيفهم قوي ده، حد بيفهم قال له ذنوبي في حق ربنا كتير، وربنا سبحانه وتعالى علمنا مبدأ الاعتذار مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك ومهما كان قدرها ومهما كان عددها. يوم بيقف الإنسان منا بين يدي الله عز وجل معتذرا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. مما يعين الناس على ثقافة الاعتذار علم الإنسان منا إن الأخطاء عبارة عن مظالم توفى يوم القيامة كاملة. أنا أخطأت في حقك ولم أعتذر، خلاص فتح الله باب الاعتذار الآن. اعتذر لمن أخطأت في حقه، أخطأت في يوم في حق زوجتك، أخطأت في يوم في حق ابنك، أخطأت يوم في حق أقرب الناس إليك والدك والدتك. روح بسرعة بادر بالاعتذار وخلي دي الثقافة اللي موجودة عندك، لأن الاعتذار في الوقت ده مسموح به. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن يقول له يا رسول الله أنا جئت أطلب الجهاد معك. قال له من أي البلاد أنت؟ قال من اليمن. قال هل تركت لك أحدا باليمن؟ قال تركت أبي وأمي يبكيان، سبتهم هناك عمالين يبكوا بكاء شديد. النبي يقول له لا قيمة لجهادك ولا قيمة لهجرتك، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. نوع من أنواع الاعتذار، زي ما أسأت لهم روح بسرعة أحسن، لأن الاعتذار الآن أحباب الكرام وقته مفتوح ووقته مقبول. سامحني أنا آسف أنا أخطأت في حقك، مقبول الآن قبل أن يأتي على الإنسان يوم يقول يا رب أنا عايز أعتذر، ولكن لا يقبل في هذا اليوم. قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الاعتذار والاعتراف بالخطأ في الدنيا مقبول، إنما ممكن تأتي لحظة لا يقبل فيها هذا الاعتراف ولا هذا الاعتذار. مما يعيننا على مسألة الاعتراف بالخطأ والاعتذار للآخر أننا نعلم أن الأعمار بيد الله، فلربما أخذ الإنسان من بيننا قبل أن يعتذر لصاحبه أو أن يعترف بخطئه، وهذه أكبر المصائب. أنا أعرف حد عيلة 3 إخوات كانت بينهم مشاكل، العيلة دي 3 إخوات البنات بينهم مشاكل والأرحام مقطعة، لحد ما حدث كده في العيلة وحد كان عنده عقيقة فقال كويس أنا أجمع الإخوات 3 البنات على العقيقة من باب إن إحنا يشوفوا بعض ويتصافوا، وأكيد لما يشوفوا بعض ويتصافوا خلاص الأمور هتهدأ. فبيقول أنا عملت العقيقة يوم الخميس ورفض 3 إن هم يجوا، فرحت لكل واحد لبيته لحد بيته وبدأت أديله جزء العقيقة بتاعته وبدأت أكلمهم فلانة بتحبك وعايزة تقرب منك وبس هي زعلانة واخدة على خطرها شوية، بس هي بتقول عنك كلام كويس وانت ما شاء الله كويسة وانت من أهل الخير، يلا علشان لا 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 مش راح. فبيقول بعد طول حوار أقنعتهم إن يوم السبت لعل إن يوم السبت يقعدوا، يعني أقنعتهم فكرة إن هم يقعدوا ويبدأوا يصفوا الأمور اللي بينهم. بيقول لي الكلام ده كان يوم الخميس، الجمعة الأخت الكبرى ماتت، وبالتالي كان من السهل إن يوم الخميس تقول لها أنا أسفة سامحيني، كل اللي كان بينهم راح. إنما كلمة سامحيني دلوقتي لن تكون إلا يوم القيامة، وللأسف ولا يؤذن لهم فيعتذرون، كل واحد يقول أنا عايز حقي، هي دي مشكلة القيامة. الأعمار بيد الله، وممكن لسان منا يكون أخطأ في حق حد، سهل جدا إن أنا أقول له معلش بالله عليك سامحني وساعتها يسامح. إنما المشكلة إن ملك الموت ينزل في يوم من الأيام يقبض روح حد فينا، وبالتالي لن يكون هناك لقاء إلا على القنطرة يوم القيامة، وكلمة أنا آسف وسامحني وأنا أعتذر غير مقبولة في هذا الوقت. وأود أن أختم، إذا كانت هذه القيمة العظيمة بهذا القدر في هذا الدين العظيم، فإن من أعظم من ينبغي أن نتوجه إليه بالاعتذار هو الله سبحانه وتعالى. فكلنا أصحاب خطأ، كم قصرنا في بعض فترات الحياة في طاعته سبحانه، وكم تجاوزنا الحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى لنا، ومع ذلك هو يعفو عنا ويصفح ويستر ولا يبادر بالعقوبة سبحانه وتعالى. فأولى من يتوجه إليه بالاعتذار والأسف هو الله، أولى من يتوجه بين يديه بأن أقول أنا أخطأت أسأل الله أن يغفر لي هو ربي سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أننا إذا اعترفنا الآن بين يدي الله بتقصيرنا في حقه فإن الله يعفو عنا. يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاعترفي به. فيش أي مشكلة أبدا إن أنا بين إيدين ربنا أقول أنا أخطأت، فاعترفي به. اسمعوا اللي جاية دي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه بين يدي ربه ثم استغفر الله غفر الله له. ما أجملها من لحظات، تلكم اللحظات التي يجلس الإنسان فيها بينه وبين يدي ربه، لا وسيط بينهما، منه لربه، يا رب أنا أعترف بخطئي وأستغفرك من هذا الخطأ وأطلب منك الإعانة على ترك هذا الخطأ. والله يقبل الله منك هذا الاعتراف ويبدل سيئاتك حسنات. الاعتراف في الوقت ده سهل، سهل ان احنا نعترف دلوقت بذنوبنا وتقصيرنا في حق ربنا وربنا يعفو. فبادر للاعتراف ده، واللي هيفضل يؤجل هذا الاعتراف بالخطأ والاعتذار عن هذا الخطأ هيجي عليه يوم يرجو فيه ان ربنا يقبل الاعتراف ده ولا يقبله. بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترفوا بذنبهم، بس الوقت ده يقبل فيه الاعتراف. فاعترفوا بذنبهم، ربنا قال فسحقا لأصحاب السعير. مشكلة دول ما اعترفوش في الدنيا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أعظم ما يميز النبلاء ومن أعظم أخلاق الكبار الاعتراف بالخطأ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا كان حال أبينا آدم عليه السلام، وهكذا ينبغي أن يكون الحال معنا. فإذا قدمنا ما قدمه آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا، فوالله سنتلقى من ربنا ما تلقاه آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لأخلاق الكبار وشيم النبلاء وصفات العظماء، الاعتراف بالذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع. اللهم انا نعوذ بك من هذه الاربع. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك وهابين، اجعلنا لك مخبتين منيبين. اللهم اجعلنا لك مخبتين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم اكرمنا في هذا اليوم يا رب العالمين بمغفرتك، اللهم اكرمنا بعفوك، اللهم اكرمنا برحمتك، اللهم اكرمنا باحسانك يا رب العالمين، اللهم اكرمنا باحسانك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة.